بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قضية التأجيل في القرض هذه قضية فيها خلاف. الجمهور منعوا من ذلك وقالوا إن القرض لا يكون إلا حالا ولو أجل فله أن يطالب بها. وذهب بعض العلماء إلى أن القرض لو أجل فإنه تأجل، ذهب إلى ذلك الإمام مالك وغيره، وهذا هو الراجح الذي اختاره الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله حينما يختار مسألة يحتج لها بالحديث بالنص، وما ذكر هنا من الآثار والنصوص حجة في أن القرض يؤجل، لأن هذا يدخل أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطه. فلو أقرضتك مالا مكيلا موزونا حيوانا فإنه يكون حالا، لو آتي في اليوم التالي وأطلبه يجب أن تؤديه. وحتى لو قلت لي إلى شهر وأنا وافقت على ذلك أيضا يكون حالا. هكذا الجمهور يقول، حتى لو تأجل لا يتأجل، ولكن قالوا ينبغي يعني من باب الوفاء ومكارم الأخلاق إن الإنسان يؤجله، أنه يؤجله ما في بأس، قالوا يعني المقرض يؤجله ما في بأس، قالوا هذا من باب الوفاء والإحسان، ولكنه لا يلزم، هكذا قال الجمهور. أما العلماء الآخرون كالبخاري وغيره لا، قالوا لا يؤجل، وليس له أن يطالبه قبل الأجل، وليس له أن يطالبه قبل الأجل. لو أقرضتك مثلا مالا وقلت لي بعد شهر، قلت أنا وافقت بعد شهر، ثم إني بعد أسبوع احتجت وطلبت بالمال، الجمهور ماذا يقولون؟ يجب أن تؤدي. حل المقترض سوف يعترض ويقول نحن اتفقنا بعد شهر، ماذا الجمهور يقولون؟ القرض لا يؤجل، حتى لو أجل لا يؤجل، يكون حالا دائما. وأما عند مالك والبخاري وحول العلماء قالوا المسلمون عند شروطهم، وهذا القول الراجح، لأن هذا موافق مع روح الشريعة الإسلامية وسماحتها في الإرفاق بالناس، والله أعلم. البخاري ذكر أثارا تدل على مذهبه، قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، يعني لا بأس به يعني صحيح وجائز ونافذ، ليس للمقرض أن يغير أو أن يطلب قبل هذا الأجل. قال: وإن أعطي، أي المقرض، أفضل من دراهمه، يعني ما في بأس أيضا ما لم يشترط، لأنه لو اشترط دخلنا في باب الربا، يعني القرض إلى أجل ما في بأس، التأجيل ما في بأس. عند القضاء لو أعطي أفضل من دراهمه، ولاحظ كلمة أفضل، يعني هنا الزيادة في الكيفية، وقلنا الزيادة في الكيفية جائزة، وكذلك الزيادة في العدد ما لم تكن مشروطة. قال: ما لم يشترط. وقال عطاء: هو ابن أبي رباح وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، يعني هو المقترض إلى أجله، لا يطالب قبل أجله. ولا شك أن هذه فتاوى التابعين تدل على ما قرره البخاري رحمه الله. وبعض العلماء فرق بين الأجل في القرض والأجل في البيع، فرق فقال: الأجل في القرض لا يتأجل، الأجل في القرض لا يعتبر، والأجل في البيع يعتبر. أما البخاري رحمه الله فإنه يرى أن المسألة من باب واحد، ولذلك ذكر المسألتين ليبين أنه لا فرق، أنها من باب واحد، أنها من الديون التي تثبت في الذمة. نسمع الحديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل فعل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث.
قال الإمام البخاري وقال الليث هو ابن سعد، هذا من التعليق. والغالب أن البخاري يروي هذه الأحاديث عن الليث من طريق الجهني كاتب الليث، عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث، والله أعلم. والجهني فيه ضعف عبد الله بن صالح، أنه قال حدثني جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري وثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100 وحديثه في الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن هرمز هو المشهور بلقبه الأعرج، أبو داود المدني وهو ثقة ثبت عالم، توفي بالإسكندرية بالثغر مرابطة سنة 17 و100 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه أيضا في الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كنا رجحنا أنه توفي سنة 59، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ذكر رجلا بني اسرائيل هذا الحديث والقصه الطويله التي مرت معنا، الرجل الذي اخذ المال ثم سافر ثم لم يجد مركبا يرجع فيه فاخذ زجاجه فوضع فيها المال ثم ارسلها مع البحر الى اخره، قصه مشهوره معروفه، القصه العجيبه. يقول سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه هذا القرض فدفع اليه الى اجل مسمى، إلى أجل المسمى، هذا الشاهد. إذن الأجل المسمى معتبر، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث كما ذكر القصلاني، يعني القصلاني أجاب قال الاستدلال بهذا الحديث هو مبني على مسألة شرع من كان قبلنا، هل هو شرع لنا؟ وهذه مسألة فيها تفصيل، وهو شرع لنا إذا جاء الشرع بتقريره وما نسخه ولم يخالفه هو شرع لنا. فإذا احتجاج البخاري هنا احتجاج صحيح، والبخاري يرى من خلال هذه الاحتجاجات وهذه النصوص التي يريدها أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، لأن الشارع هو الذي جاء به. من الذي حدث بهذه القصة مقرا لها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يحتج بها ولم تخالف شيئا في شرعنا، يعني شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، إلا إذا نسخ، إذا جاء الشارع وقال هذا منسوخ أو خالفه الشارع، يعني جاء في الإسلام شيء يخالفه، وإلا في الأصل أنه شرع لنا، هذا الصحيح في هذه المسألة. وعمل الأئمة وصنيع المحدثين كالبخاري هنا كما تلاحظون يدل على ذلك، والحمد لله. ثم قال رحمه الله باب الشفاعة في وضع الدين. الشفاعة في وضع الدين يعني أن الإنسان بلغة العصر اليوم يوسط وجيها أو سيدا شريفا عند المقرض وعند صاحب الدين حتى يخفف عنه، وحتى يضع الدين، حتى يخفف عنه شيئا من الدين، فهذا لا حرج فيه ولا بأس فيه، وينبغي للمقرض أن يخفف وأن يقبل الشفاعة، هذا من مكارم الأخلاق. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس.
أكمل. وغزوت
مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة البصري المتوفى سنة 23 و200، أنه قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري، وهو مشهور بكنيته ثقة ثبت، توفي سنة 76 و100. عن مغيرة، مغيرة ابن مقسم الكوفي الأعمى، قال في التقريب: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، يعني عن إبراهيم النخعي. حديثه عن إبراهيم كما قال الإمام أحمد مدخول، وهو من الطبقة السادسة، توفي سنة 33 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال مغيرة عن نفسه: ما وقع في مسامع شيء فنسيته. سبحان الله، حافظة عجيبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه. نحن نذكر هذا حتى نعرف دقة الأئمة، دقة البخاري في صحيح. مغيرة بن مقسم ثقة متقن حافظ، ولكن عن شيخ واحد له في حديثه شيء، حديث مدخول كما قال أحمد. ماذا فعل البخاري؟ لا يعتمد على مغيرة في حديثه عن إبراهيم. هذه دقة العلماء والأئمة الأولين، لكن مع الأسف الآن يعني الذي يأتي بعض المعاصرين مثلا أو المتأخرين الذين لا ينتبهون لهذه الدقائق وهذه الأشياء في العلل، فينظر في السند: مغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود، قال حديث صحيح، إسناد صحيح، مغيرة ثقة، إبراهيم ثقة، علقمة ثقة، ابن مسعود صحابي، ما شاء الله. هذا هل يستقيم هذا؟ وهو لم ينتبه لهذه العلة، أن في حديث مغيرة عن إبراهيم شيء، لذلك صاحب الصحيح البخاري لا يعتمد على هذا الطريق وعلى هذا الإسناد. هذه الدقائق ربما لم ينتبه لها بعض الأئمة، كالحاكم صاحب المستدرك ربما يقع في شيء من هذا منهم، ما ينتبه لهذه الدقائق، كما بيّن ذلك العلماء في كتب مصطلح الحديث. عن عامر هو الشعبي المتوفى سنة 300 و400، الشعبي علم من أعلام التابعين، ثقة ثبت وفقيها إماما مشهورا، حديث في الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيال المدينة. هذا الحديث ذكر فيه جابر قصتين: قصة دين أبيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعانه في قضاء الدين ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. والقصة الثانية قصة الجمل، وفيها أيضا وفي كلتا القصتين إعجاز وعلم من أعلام النبوة. في القصة الأولى النبي مع التمر كيف كثر وسدد الديون وزاد، والقصة الثانية أيضا الجمل الذي أعيا وضربه النبي ودعا له فسار سيرا حثيثا وكان في أول القوم، أيضا هذا فيه علم من أعلام النبوة. وهذه حصلت لجابر يعني في فترتين مختلفتين، ولكن جمعهما في حديث واحد. الشاهد في الحديث قوله: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستشفعت به عليهم، أي طلبت شفاعته أن يشفع لي عند هؤلاء الغرماء، لكنهم أبوا. القصة هذه مرت معنا ولكن بسياق مختلف عن هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في النخل، وهنا النبي لم يمش في النخل، وإنما طلب من جابر أن يجمع التمر وأن يعزل كل نوع على حدة. قال عذق بن زيد، هذا نوع اللين جمع لينة، والعجوة على العجوة معروفة على حدة. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحضرهم، قال: ثم أحضرهم أي الغرماء حتى أتيك، يقول فقعد عليه عليه الصلاة والسلام وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو. هذا السياق يختلف عن السياق الأول، أليس كذلك؟ ويمكن الجمع، يمكن الجمع بأن يقال إن الغرماء، إن الغرماء غرماء والد جابر، بعضهم كانت ديونه حالة وبعضهم ديونه ربما مؤجلة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع جابر مرتين، مرة مع الغرماء الأولين ثم أيضا مع غرماء آخرين، لأن السياق مختلف تماما، يعني ما يمكن أن يقال النبي ذهب مرة واحدة، لأنه في الحديث الأول ذهب وطاف في النخل ودعا له ثم رجع. من الذي تولى إيفاء الديون وسدد الدين وإعطاء الغرماء؟ من هو في القصة الأولى؟ جابر، وجاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي منه أقل مما كان موجودا، ولكن هنا الذي أوفى وأعطى النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام وبقي التمر كما هو، فالظاهر أنها حادثتان، والله أعلم، يعني هكذا يكون الجمع باعتبار اختلاف الغرماء، والله أعلم. أما القصة الثانية واضحة مرت معنا. يقول هنا القصلاني وهذا كما قال ابن الجزري، يعني في النبي اشترى الجمل من جابر، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وزاده. يقول القسطلاني وهذا كما قال ابن الجزري من أحسن التكرم، لأن من باع شيئا فهو في الغالب محتاج إلى ثمنه، فإذا تعوض الثمن بقي في قلبه من البيع أسف على فراقه، يعني يبقى أسف على سيارته وعلى أرضه وعلى بيته، متعلق بها لكن هو مضطر يريد الثمن، أليس كذلك؟ إذا أخذ الثمن بقي في قلبه أسف على المبيع الذي ذهب. يقول بقي في قلبه من البيع أسف على فراقه، فإذا رد إليه المبيع مع ثمنه ذهب أسفه وثبت فرحه وقضيت حاجته، يعني قضيت حاجته بالمال وذهب أسفه، بقي فرحه، ثبت فرحه برجوع المبيع. قال فكيف مع من ضم إليه من الزيادة في الثمن؟ سبحان الله، هذه مكارم ليست إلا عند الأنبياء، أعطاه الثمن وأعطاه المبيع وزاده عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، ومن الفساد إضاعة المال، ولا يصلح عمل المفسدين، وقال في قوله أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأن كان شعيب عليه الصلاة والسلام يحارب الفساد المالي عندهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كان عندهم تطفيف في الميزان في المكيال، كان عندهم فساد مالي، فهم يقولون لشعيب ما دخل صلاتك في أموالنا وفي معاملاتنا وتجاراتنا؟ سبحان الله، شوف العلمانية قديمة، العلمانية من قديمة، يعني أنت تصلي صاحب دين لا تدخل الدين في المعاملات، نفعل في أموالنا ما نشاء، شفت كيف نسأل الله العافية للانحراف من قديم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء الصبيان والنساء، أموالكم يعني المراد بالأموال الكبيرة، لأن هذا صغير أو امرأة عندها نقص في عقلها، فلو دفعنا لهم الأموال الكثيرة ربما أسرفوا وأفسدوا وضيعوا، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. والله أبواب كثيرة وثقيلة وتراجم وحديث، ما أظن أن ننهي، نقف عند هذا الحد، لأن هذه الآيات تحتاج إلى أيضا أن نقف معها، فنسمع فيما تبقى من الوقت البحث المعد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة، قال المبارك فوري وهو مذهب الحنفية. قال في التعليق الممجد: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة، لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له، والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله، فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين، وإن لم يقبض فالبائع أحق لاختصاصه به، وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق. وسلفهم في ذلك
هذا شوف التعليل، تعليل الأحناف قلنا هو تعليل وجيه، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر، هذا واضح. إذا جاء الأثر بطل النظر، هو نظر صحيح، ولكن لما جاء الحديث تركنا هذا النظر. نعم.
وسلفهم في ذلك علي، فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن علي ضعيف.
نعم.
وروي مثله عن إبراهيم النخعي. ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة الرأي بعد ورود نص.
هذا كلام لمن ذا كله؟
هذا نقل عن
الممجد. تعليق الممجد لمن؟
في تحفة الأحد ذكر المبارك،
أي مبارك فوري ينقل عن تعليق الممجد. أي نعم، شوف كيف كلام علماء الهند السلفيين كيف قوي في الرد على المذهب الحنفي. أي نعم.
قال المبارك فوري: واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية، فمنها أنها مخالفة للأصول، وفساد هذا الاعتبار ظاهر، فإن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض.
نعم.
وذكر في الرشد في
بداية المجتهد،
بداية المجتهد، أنها مخالفة للأصول في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة، لكون خبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوعا بها.
هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. يعني هم الآن نقلوا مسألة اليقين والظن التي عند الجهمية والمعتزلة، نقلوها في الفقه، فإذا رأوا حديثا من الأحاديث الآحاد يخالف مذهبهم سلكوا مسلك المعتزلة في رد أحاديث الصفات، فقالوا: ما جاء في المذهب يقين، هذا أصل، والحديث خبر أحاد ظن، فيا سبحان الله. وأنا ذكرت هذا في الشرح الوسيط، بينت أن هذه المسألة، مسألة أنه القول بأن خبر الأحاد يفيد الظن، هذا أفسد في العقيدة وأفسد في الفقه أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الإمام الشوكاني: الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد.
صحيح. أيوه.
ومنها أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقى، وفساد هذا الاعتذار أيضا ظاهر، فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس، ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة إفعل من الاشتراك. ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلم النسائي أنه لصاحبه الذي باعه، وفي رواية لابن حبان: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته، وكذلك وقع في عدة روايات، ما يدل الصراحة على أنها واردة في صورة البيع. قال الحافظ في الفتح: فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر، يعني من العارية والوديعة بالأولى.
يعني هذا ملخص هذا الاعتذار، أنهم قالوا هذا في غير البيع، هذا في غير البيع، وجاء النص في الحديث على البيع. شوف، على البيع، جاء النص على البيع، هذا كلامهم غير صحيح على خلاف النص. نعم.
ومنها أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند مفلس، وفي حديث أبي هريرة عند رجل، وفي رواية لابن حبان وهي عنده: إذا أفلس الرجل وعنده متاع. انتهى.
إذن كما تلاحظون، الإرادات والاعتراضات التي اعترض بها الأحناف على الحديث كلها اعتراضات فاسدة، والحمد لله رب العالمين.